الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح.
بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وهذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر، وكذلك النهي عن قول لو وغير ذلك، أيضا النهي عن التنجيم، عن كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل، يناسب الأبواب التي فيها إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل، فإنه منهي عنه، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو خالقها ومدبرها، فتضاف إليه سبحانه وتعالى ولا تضاف إلى غيره، لا إضافة سبب ولا إضافة مدح ولا إضافة ذم، لا تضاف إليه هذه الإضافات كما سيأتي معنا في تفصيل ذلك، لأن إضافة هذه الأشياء إلى غير الله عز وجل سواء كان بالسب أو كان بالمدح تنقصا فيه تنقص لله جل وعلا، وذلك أن إسناد الأمور إلى غير الله جل وعلا كما تقدم معنا أنه إن اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو تحدثها، أي من الضر أو من النفع، من الضر أو من النفع، من الضر مثل ما جاء في هذه في هذا الباب أن تضر الريح ببعض الناس فيسب الريح لهذا المعنى، ومن النفع مثل ما مر معنا في الأبواب السابقة أن يقول لولا الريح لما نجونا، أو الريح لولا الريح طيبة لما نجونا، وما شابه ذلك. فإضافة هذه الأمور إلى هذه الأشياء إن كانت إضافة، إن كان إضافتها إضافة إحداث وأنها هي التي تصنع هذا الأمر بنفسها بذاتها توجدها، فإن هذا من الشرك الأكبر، فهو شرك في الربوبية، لأنه اعتقاد أن غير الله جل وعلا يوجد ويخلق ويدبر وينفع أو يضر. وإن اعتقد بأنها سبب، أي لا يعتقد أنها هي الموجدة ولكن يعتقد أنها سبب، ونسب هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباب فقط، فهذا يكون محرما، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. وبهذا تظهر المعنى الذي لأجله، وبهذا يظهر المعنى الذي لأجله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب. فالكلام في هذا الباب كالكلام في باب سب الدهر، الكلام في هذا الباب كالكلام في باب سب الدهر. إن اعتقد أن الريح هي المحدثة شرك أكبر، إن اعتقد أنها ليست محدثة ولكنها سبب للإحداث كذلك يكون ماذا؟ يكون محرما، وسبه للريح كذلك يقع في محظور ثالث، إذ أنها مسخرة، إذ أن الريح مسخرة لا فعل لها، إنما الله جل وعلا هو الذي يسخرها كيف شاء، فسب الريح هو سب لمسخرها، سب الريح هو سب لمسخرها جل جلاله. تفضل. طيب، وعلاقتها بالباب الذي قبله أن البابين يجتمعان في معنى التسخط، في معنى التسخط وعدم الصبر على أقدار الله، ومنها في هذا الباب الريح، وهذا الباب أخص من الباب قبله، لأن الباب قبله في جميع المصائب أنه لا يقول لو على سبيل التسخط والتضجر من أقدار الله، وفي هذا الباب لا يسب الريح، لأن الريح مسخرة بقدر الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
طيب، والحديث كما ذكر رحمه الله تعالى في قوله صححه الترمذي، أي رواه الترمذي وصححه، وكذلك رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني الصحيحة برقم 56 و700 و2000، وشيخنا العلامة الوادع في الصحيح المسند في المجلد الأول صفحة 31 إلى 32. والحديث كما ترون مطابق للترجمة، مطابق للترجمة، فالترجمة الذي ترجم أي الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله باب النهي عن سب الريح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه لماذا للتحريم. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. والناظر في هذا الحديث يدل على كمال هذه الشريعة وشموليتها، فإنها أغلقت بابا من أبواب الشر والفساد وسوء الأدب مع الله جل وعلا، ودلت الناس على ما هو خير لهم في دينهم ودنياهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، هذا أمر منهي عنه، ثم أرشدهم إلى ما فيه صلاح لهم وخير لهم في دينهم ودنياهم، فقال: فإذا رأيتم ما تكرهون، رأيتم ما تكرهون أي من الريح، قال: فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. الريح تأتي وذلك العبد يدعو ربه جل وعلا أن يأتيه من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ففي دلالة على أن في هذا الريح خير، في هذه الريح خير، وإن ظنها الناس أنها شر محض، وإن ظنها الناس بأنها ماذا، بأنها شر محض، فالله جل وعلا ما يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة بالغة جليلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: ونعوذ بك، بدلا أن يسبها، بدلا أن يسبها قال ويقول ماذا؟ ونعوذ بك، يعوذ بمن؟ بالله جل جلاله. قال: من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فيكون بذلك موحدا ملتجئا مستعيذا بالله جل وعلا، فيكون خرج من إطار الشرك وسوء الظن بالله جل وعلا إلى باب آخر من أبواب التوحيد والعبادة والتعلق بالله جل وعلا. وهذا كما ترون مما سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهذه الأمة، أنه يغلق أبواب الشر وما أدى إلى الشر والطرق الموصلة إلى الشر، يسد جميع السبل والطرق والوسائل الموصلة إلى الشر وإلى الشرك بالله جل وعلا، وفي المقابل يفتح أبوابا واسعة من أبواب التوحيد والطاعة والعبادة لله رب العالمين. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها.
إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها.
قال: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله، إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقول أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله، وطاعة له ولرسوله، واستدفاع للشرور به،
أي بالله جل وعلا، فضل،
وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال الأهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم
الذين حرموا ذوق
طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان.
فالكلام فيه كما تقدم، الكلام في هذا الباب كما سبق وتقدم، وهذا خلاصة كما ترون مفيدة لهذا الباب، أن من لجأ إلى الله جل وعلا هذا اعتصام وتوحيد وعبادة، ولجوء إلى الله جل وعلا مطلوب، لا سيما عند ما يجد الإنسان ما يكره، بخلاف ما كان عليه أهل الجهل بالله جل وعلا، فإنهم كانوا يسبون ماذا؟ الريح، وبسبهم الريح، إما أن يعتقدوا أن الريح هي المؤثرة بذاتها لذلك الشيء الموجد له فيكون من باب الشرك الأكبر، وإما أن يعتقدوا بأنها ليست كذلك ولكنها مسخرة فيسبونها باعتبار أنها سبب، فهم يسبون حقيقة ماذا؟ مسخرها، يسبون مسخرها، وكلا الأمرين كما ترون عظيم، كلا الأمرين عظيم وخطير. والأمر الثالث أيضا أنهم يسبون خلقا من خلق الله جل وعلا مسخر بأمر الله جل وعلا، فيقعون في محظورات ثلاثة: إما أن يقعوا في الشرك، وإما أن يقعوا في سب الفاعل من حيث لا يشعرون وهو الله جل وعلا، وكذلك يقعون في سب من لا يستحق السب وهي الريح التي هي خلق من خلق الله مسخر لله يفعل ما أمره الله جل وعلا. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق، غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن حسن الظن بالله من موجبات التوحيد، من موجبات التوحيد، وسوء الظن بالله عز وجل ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. وعلاقته بما قبله أي بالباب قبله أن الجميع يسوؤون الظن بالله، من سب الريح، وكذلك الذي يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، الكل يشملهم هذا المعنى أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، والكل كذلك يسيئون الأدب مع الله، الكل يسيئون الأدب مع الله جل وعلا، إلا أن الباب الأول أخص من هذا الباب، وهذا الباب أعم، هذا الباب أعم كما سيأتي معنا بيان هذا مفصلا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء الشرح. تفضل.
قال رحمه الله قال رحمه الله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله
وإنكار أن يتم أمر رسوله
وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدل الباطل على الحق إدالة فمن ظن أنه يدل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا.
طيب، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام القيم، فنرجئه إلى ذكر الشارح رحمه الله تعالى فنتكلم عليه في حينها. تفضل.
قال رحمه الله هذه قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. قال هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم؟ قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟
قوله أولا هذا الأثر الأخير عن ابن جريج قال: قيل عبد الله ابن أبي، رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد رجال وثقات إلى ابن جريج، ولكن ابن جريج من أتباع التابعين، فيكون هذا الحديث معضلا، يكون هذا الحديث معضلا، والمعضل من أقسام الضعيف. هذا أمر. وأمر آخر، هذه الآيات الكلام عليها أو صورتها ما تقدم معنا في الأبواب التي مضت قريبا، مرت معنا أمس، وما جاء في حديث الزبير بن العوام، وكذلك ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله، وهم يحكون حال أهل الإيمان وحال المنافقين. فأما حال أهل الإيمان فإنه نزل عليهم السكينة بعد أن حصل يوم أحد ما حصل، وصعد من صعد إلى الجبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون أسفل منهم، أنزل الله عليهم السكينة أمنة منه رحمة منه سبحانه وتعالى. وأما المنافقون فهم في ريبهم يترددون، ما استطاعوا أن يناموا، في انزعاج دائم، الآن سنموت، الآن ينتهي الإسلام، الآن يحصل ويحصل. فالحاصل كما ذكر رحمه الله تعالى أن أهل الإيمان كانوا على سكينة وأمان بحمد الله جل وعلا، أما أهل النفاق وأهل الشك وأهل الريب فظنوا بالله جل وعلا ظن السوء، وظنوا أن هذه هي القاضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي القاضية لدين الله جل وعلا، وأن هذا اليوم هو يوم انتهاء الإسلام. بخلاف الصحابة ناموا مطمئنين، فأنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. فالحاصل هذا حال أهل الإيمان، وصفه الله جل وعلا وصفا واضحا جليا، وكذلك هذا حال أهل النفاق، وصفه الله جل وعلا وصفا واضحا جليا. أهل الإيمان يحسنون الظن بالله، ناموا مطمئنين. أهل النفاق أساءوا الظن بالله جل وعلا، فبقوا في ماذا؟ في ريب وقلق لا تغمض لهم عين ولا يهدأ لهم بال. فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. تفضل.
وهذا رحمه الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: فقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن لقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقولون ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه
لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمة الذي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم الغالبون.
وهذا كما ترون كله يدخل في ماذا؟ في إساءة الظن بالله، سواء إساءة الظن بالله باعتبار أن ما حصل إنما هو بتقدير الله، أو باعتبار ما وعد الله جل وعلا رسل بالنصر والتأييد، أو باعتبار أن هؤلاء كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى لم يتعرفوا إلى الحكمة البالغة من أفعال الله جل وعلا، وكذلك لم يتعرفوا على معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما تضمنتها من يعني أسماء الحسنى وما تضمنته من المعاني الجليلة الكريمة إلى غير ذلك من المعاني، فهؤلاء ظنوا بالله جل وعلا ظن السوء، ظنوا بالله جل وعلا ظن السوء، فصاروا على حالتهم هذه، صاروا على حالتهم تلك في ريبهم يترددون.
قال رحمه الله: فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن به السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به.
طيب، وتأمل إلى قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة أي مستمرة دائما يكون النصر لأعدائه والظفر لأعدائه على أهل التوحيد والطاعة، هذا لا يكون أبدا. نعم، قد يحصل مداولة تارة وتارة، ولكن الظفر والغلبة والنصر المؤزر يكون لأهل الإيمان والتوحيد. قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، حينما حصل يوم أحد، قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس تارة وتارة، تارة يدير هذا على هذا وهذا على هذا لحكمة بالغة. لذا أبو سفيان حينما كان مشركا قبل أن يسلم، لما سأله هرقل: كيف الحرب بينكم؟ قال: الحرب بيننا دول ندير عليهم ويديلون علينا، تارة هم ينتصرون وتارة نحن ننتصر، أما أن يكون الظفر والنصر الدائم المستقر لأهل الكفر على أهل التوحيد فهذا لا يكون أبدا، لأنه مناف لحكمة الله جل وعلا. فالناظر أن في يوم أحد حصل ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الوقعة، ولكن كانت تحتها من الحكم العظيمة، كانت تحتها حكم عظيمة وتحتها أسرار عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ثم كان بعد ذلك النصر والظفر لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين بحمد الله جل وعلا، فظهر الدين ظاهرا جليا، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن كانت الحرب بينهم، هم الذين يغزون، والنبي صلى الله عليه وسلم تارة يخرج إلى بدر وتارة يخرج إلى أحد، يعني كلها كما تعلمون حدود المدينة، ذهب أو غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ودخل مكة فاتحا منتصرا بنصر الله جل وعلا. فكما ذكر رحمه الله تعالى، هذا من المستحيل أن تكون الغلبة دائما وأبدا لأهل الكفر. لماذا؟ لأنها منافية لحكمة الله جل وعلا، لأن الله عز وجل وعد بأن يظهر دينه على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال في آية أخرى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا على نصر دينه وعلى نصر كذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ظن غير ذلك فقد ظن بالله جل جلاله ظن السوء باعتبار حكمة الله، ظن بحكمة الله ظن السوء، وظن كذلك بوعد الله ظن السوء، وظن كذلك بربوبية الله جل وعلا ظن السوء، وظن كذلك بإلهية الله جل وعلا ظن السوء، وظن كذلك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كذلك ظن السوء، وهذا ظن الذين كفروا والعياذ بالله. فضل
قال رحمه الله: فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسمائه
فما عرفه وما عرف أسماءه
ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدره
فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره
من ذلك وغيره بحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
وحاصله أن الله عز وجل قد يفعل شيئا لحكمة مما يظنه بعض الناس أن فيه ماذا؟ أن فيه نوع غمط ونوع هزيمة أو نوع مما يكرهونه، ولكن تحت هذا من الحكم البالغة والأمور المحمودة ما الله جل وعلا به عليم، فالله جل وعلا لا يعمل شيئا إلا لحكمة، ولكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. الإنسان ربما يشرب الدواء الكريه، يكره هذا الدواء، ولكن تحت هذا الدواء بإذن الله جل وعلا قد يكون ماذا؟ قد يكون الشفاء. فالإنسان قد ينظر إلى هذا الدواء بهذا المنظار، وإذا نظر إلى ما تحت هذا الدواء من الحكم لعلم أنه ماذا؟ أن فيه من الأسرار ومن الحكم أعظم وأعظم وأعظم مما يكرهه من ماذا؟ من شربه. وقل كذلك في بقية الأمور التي قد تحدث للإنسان مما يكرهه الإنسان، ينظر إليه الإنسان نظر الكاره، ولكن الله جل وعلا حكمة يجعل تحت هذه الأشياء من الأسرار ومن الحكم ما الله جل وعلا به، ما الله عز وجل به عليم. فإن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. تفضل.
قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلوا بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده.
طيب، فكما ذكر أن هذه الأمور لا يكاد يسلم منها أحد، إلا من وفقه الله، جل وعلا وبصره بالعلم النافع. ومن أعظم العلم العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وحكمه، أن ينظر إلى هذه المعان بنظر ماذا؟ بنظر أن الله عز وجل أوقعها لحكمة عظيمة، فيكون ذلك الأمر المكروه ينظر إليه نظرة ماذا؟ نظرة العبد المسلم الضعيف المستسلم لله رب العالمين، يعلم أن ما أصابه أولا لم يكن ليخطئه، هذا أولا، فيسلم لأمر الله وقضائه وقدره. ثانيا ينظر أن بعد هذا الشر أو بعد هذا الشيء الذي يكرهه بعضه بعده ماذا؟ بعده يكون الخير بإذن الله جل وعلا. والناظر في أسرار الشريعة ينظر في هذا، ينظر بهذا المنظار أشياء عظيمة وعظيمة وجليلة لا يكاد يتفطن إليها إلا من وفقه الله وشرح صدره وبصره بهذه الأبواب. فكم من إنسان يعني كما جاء في الصحيح، لو نظر إنسان في أحاديث الصبر في فضل الصبر لرأى العجب العجاب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ضراء بعدها ماذا؟ صبر. بعد الصبر يحصل ماذا؟ فخير له. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: ما من عبد قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا عوضته الجنة. أيضا ما من عبد قال قبضت أو أخذت حبيبتيه أي عينيه إلا عوضته فصبر إلا عوضته بهما الجنة. إذن المكروه عاقبته ماذا يا جماعة؟ عاقبته حميدة يستحق عليها ربنا جل وعلا الحمد، هو مكروه، ولكن وراء هذا المكروه ماذا؟ حكمة عظيمة بالغة، يكون بعد ذلك المكروه سببا من أسباب وصول العبد إلى ربه جل وعلا من أخصر الطرق، من أخصر الطرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض وليس عليه ماذا؟ خطيئة. عمله قد يكون يسيرا لكن الله يبتلي به بعض البلاء حتى يصير على هذه الحال، يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. بسبب ماذا؟ بسبب البلاء والصبر على ذلك البلاء. إذن هي حكم من الله عظيمة يستحق عليها ربنا جل جلاله الحمد المطلق دائما وأبدا. تفضل.
قال رحمه الله: فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جود عليه أن يعذب أولياءه مع
أن يعذب
ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لم يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحصل منهم كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء.
وهذا بالأخير إلماحة إلى قول الجبرية، إلى قول الجبرية الذين يقولون لو أن الله عز وجل أدخل الأنبياء والملائكة والصالحين وأهل الطاعة النار، أدخلهم كلهم النار وعذبهم بما لم يفعلوا، أو هضمهم الحسنات أو نسب إليهم من الأعمال ما لم يفعلوه، فإن عمله ذلك حسن، ولا يكون من الظلم، والعكس لو أن الله عز وجل أدخل إبليس وأتباع إبليس وفرعون وقارون وهامان وأبا جهل ومن كان على شاكلة هؤلاء من الكفرة والملحدين وأهل النفاق، أدخلهم الجنة، فإن هذا كذلك من العدل، هذا من العدل ليس من الظلم، ولا يخافي ولا يخالف ماذا حكمة الله جل وعلا. وهذا القول باطل، منكر من أقوال هؤلاء الجبرية الذين لا يقولون بماذا بحكمة الله، وأن الله جل جلاله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فالله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة جليلة، فلا يضع الأشياء في غير مواضعها أبدا. لا يقول هذا القول إلا من كان يظن بالله ظن السوء، أن العبد، أن الأنبياء والرسل وهم أطوع الناس لله رب العالمين، مع هذا سيدخلهم، إن أدخلهم الله النار وعذبهم بالنار، إما بأن يهضم أعمالهم تعالى الله وتقدس عن ذلك، أو أن ينسب إليهم الأعمال ما لم يعملوه، فإن ذلك عدل، وهذا باطل، هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا، بل هذا من ظن السوء. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولا يظلم ربك أحدا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى كذلك لا ظلم اليوم، إلى غير ذلك، وقال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل جلاله قادر على الظلم، ولكنه تنزه عنه، لحكمته ولعظمته سبحانه وتعالى، بخلاف هؤلاء، قالوا ما فعله الله من خير فهو خير، وما فعله مما هو خلاف الحكمة فإنه ماذا؟ فإنه كذلك خير وإحسان، لماذا؟ لأنهم يقول لا نعرف حسن الأشياء من قبحها، إلا بعد ورود الشرع، قبل ورود الشرع لا نعرف هذه الأشياء هل هي حسنة أو قبيحة، وهذا ما يسمونه بالتحسين والتقبيح الشرعي، أنهم لا يعرفونه إلا بالشرع، وهذا قول جبرية. في المقابل قول القدرية يقولون إنما يدرك الحسن من القبح بالعقل فقط، وأما الشرع فهو كالكاشف، لهذا الأمر، والحق بين هؤلاء وهؤلاء، وهو أن القبح والحسنى يدرك بالعقل، وكذلك جاء الشرع بتأييده، لكن من الأشياء من إثابة الطائعين أي تفصيل ذلك أو عقاب العاصين وتفصيل ذلك لا يعرف إلا بماذا؟ لا يعرف إلا بالشرع، وإن كان أصله يعرف بماذا؟ بالعقل. واضح يا جماعة؟ لا، فهذه مسألة طويلة كما يقال، محلها بإذن الله جل وعلا إذا مرت معنا في شرح الطحاوية بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعين. تفضل.
قال رحمه الله: ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به، إنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغز.
إشارات ملغز، إشارات ملغز لم يصرح به.
وأشار إليه إشارات ملغز،
إشارات ملغز، إشارات، إشارات، وأشار إليه إشارات ملغز،
إشارات ملغز لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم بتحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلبون له وجوه الاحتمال ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرته العجز،
أي بقدرة الله العجز، أن الله ليس بقادر على أن يبين للناس أمر دينهم وأمر أسمائه وصفاته. تفضل.
قال: وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء.
إذ أنهم يعتقدوا بالله جل وعلا غير الحق، يعتقدوا أن الله أراد من القرآن التلبيس على العباد، وهذا اعتقاد باطل، وهذا الأمر للأسف وقع فيه جميع الطوائف عدا أهل السنة والجماعة بحمد الله جل وعلا. فجميع الطوائف ينظرون إلى نصوص الصفات بهذا المنظار، بأن ظاهرها التشبيه أو قل التمثيل بالمخلوقين. فمنهم من يبقى على هذه الظواهر فيقولون بمذهب المشبهة، ومنهم من يذهب إلى مذهب التعطيل المحض كالجهمية الغلاة، ومنهم من يذهب إلى تعطيل الصفات دون الأسماء، ومنهم من يعطل بعض الصفات دون بعض، وهكذا دواليك في حال هؤلاء. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنهم من يقول بأن الظاهر مراد، ولكن لا يعرف ما هو الظاهر، لا يعرف الظاهر إلا الله، ويقولون بأن الظاهر لا تأويل له، الظاهر لا تأويل له، وأنه ليس بمراد. وهذا حال أهل التفويض، حال أهل التفويض يقولون بأننا نبقي النص على ظاهره، وهل الظاهر مراد أو يعرف؟ يقولون وهذا الظاهر لا يعرف. مغالطات واضطرابات وتناقضات، وكما سمعتم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضل.
قال رحمه الله: ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الهدى والحق، فهذا من سوء الظن بالله، وكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعياد فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، وإذا الأمثلة ترغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان رب الأسفل كما قال سبحان رب الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه.
طيب نقرأ معك. قال: ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذواته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون به إليهم ويتوسلون به إليهم ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. لماذا؟ لأن هذا كما هو واضح من الشرك بالله جل وعلا. قال: ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضي حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذاب فقد ظن به ظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ظن السوء. فأكثر الخلق بل أكلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقدون أن مبخوس الحق ناقص الحظ. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.